بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
أما بعد، فهذا درس جديد من الدروس المتعلقة بالتعليق على كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثاني عشر، حيث قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. باب صيام التطوع. والتطوع لفظ يطلق عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة، ويطلق عليه أيضا النفل والمستحب والمسنون. وقد تقدم أن الصيام من جهة الحكم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصيام الواجب، وهو على نوعين: أحدهما الصيام الواجب ابتداء من الله تعالى على العبد، والمراد به شهر رمضان، والثاني الصيام الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، كصوم النذر وصوم كفارة قتل النفس وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة محظورات الإحرام وصوم القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي. وهذا التقسيم مجمع عليه، وقد حكاه ابن المنذر والنووي وقد حكاه ابن المنذر في كتابه الإشراف، والنووي في المجموع شرح المهذب، وغيرهم حكوا الإجماع على تقسيم الصوم الواجب إلى هذين النوعين. وأما القسم الثاني فهو الصيام المستحب، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب. وقد دل النص والإجماع على تقسيم الصوم إلى واجب ومستحب. فأما النص فما أخرجه البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم في كتابه المحلى، فقال: الصيام قسمان، فرض وتطوع، وهذا إجماع حق متيقن، ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث. وصيام التطوع له فضائل، فمن هذه الفضائل أنه من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، حيث أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من حديث حذيفة رضي الله عنه. ومن هذه الفضائل أنه من أسباب البعد والعفة عن الحرام، حيث أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع من الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن هذه الفضائل أنه يسد به يوم القيامة النقص والخلل الذي وقع من صاحبه في صيام الفريضة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم سيكون سائر عمله على نحو ذلك، يعني الصيام والحج والزكاة وهكذا. وقد أخرجه أحمد والترمذي، واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الحاكم وابن القطان الفاسي والذهبي وابن الملقن والألباني، وحسنه الترمذي والبغوي، وهو من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أنس وتميم الداري ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفضائل أنه من أسباب نيل العبد محبة ربه جل وعلا له، وتسديده له في أقواله وأفعاله، حيث أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. ثم قال الإمام المصنف ابن قدامة المقدسي رحمه الله تحت هذا الباب: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. انتهى. كلامه رحمه الله تعالى. وسوف يكون الكلام عن هذا الموضوع في مسائل. المسألة الأولى وهي عن أنواع صومي، عن أنواع صيامي التطوع. والمسألة الثانية وهي عن الأحكام المتعلقة بصيام التطوع. والمسألة الثالثة وهي عن الصيام المنهي عنه. والمسألة الرابعة وهي عن ليلة القدر. هذه المسائل الأربع قد تضمنها كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأبدأ بأولها، ألا وهي عن أنواع صيام التطوع. أولا صيام داود عليه السلام، لما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. النوع الثاني صيام شهر الله المحرم، لما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. ذكر هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف. وقد اختلف العلماء في أفضل الأشهر الأربعة الحرم على أقوال. القول الأول أن أفضلها شهر الله المحرم، ونقل عن الحسن البصري وغيره، وهو مذهب الشافعية ورجحه طائفة من المتأخرين، وحجتهم هذا الحديث حيث جاء فيه تفضيل الصيام في المحرم على غيره. قالوا: وهذا يدل على أنه أفضل هذه الأشهر. القول الثاني أن أفضلها شهر للحجة، ونقل عن سعيد بن جبير وغيره، وهذا القول هو الأظهر، حيث تجتمع في هذا الشهر عبادات عظيمة من أجل وأفضل العبادات. والقول الثالث أن أفضلها شهر رجب، وهذا القول قد قال عنه الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف أنه قول مردود. النوع الثالث صيام عشر ذي الحجة الأول، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وأطلق عليها العشر لأنها أكثر العشر. وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عن جماهير أهل العلم أنهم لا يكرهون تسميتها بالعشر، مع أنها تسعة، مع أنها ليست بعشر وإنما تسعة أيام. ويدل على استحباب صيامها وأنه سنة محمودة يستحب العمل بها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وأخرجه الترمذي بلفظ: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقال عقبه: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه الدارمي بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، إلى آخر الحديث. وإسناده حسن. وفي لفظ: ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة، إلى آخر الحديث، وإسناده صحيح. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان وأبو نعيم الأصفهاني والبغوي وابن قدامة المقدسي والنووي وابن قيم الجوزية وابن كثير وأبو زرعة العراقي والشوكاني والألباني وغيرهم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن العمل الصالح المذكور فيه عام، فيدخل فيه الصيام لأنه من الأعمال الصالحة، بل من أفضلها وآكدها. الأمر الثاني مما يدل على استحباب الصيام في هذه الأيام ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بإسناد صحيح عن عثمان ابن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال: لا، ولما؟ ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. ووجه الاستدلال من هذا الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينكر على الرجل التطوع بصيام العشر، بل أقره على ذلك إذا قضى ما بقي عليه من شهر رمضان. وهذا يدل على أن صيامها معروف في عهد السلف الصالح، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام هذه الأيام مستحب عند الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم، بل أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عون قال: كان محمد، ويعني به ابن سيرين، كان محمد يصوم العشرة عشر ذي الحجة كله. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن البصري أنه قال: صيام يوم من العشر يعدل شهرين. وإسناده قابل للتحسين لأجل أنه من طريق هشام عن الحسن، وفي روايته عنه كلام. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشرة. وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فقد أجيب عنه بعدة أجوبة، منها وهو الأول أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصيام العشر قد يكون لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما. وقد أشار إلى هذا الجواب أبو العباس القرطبي في المفهم، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن باز كما في مجموع فتاويه. الثاني أنه يحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها لم تعلم بصيامه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق أن صيامه صلى الله عليه وسلم كان في نوبتها. وقد أشار إلى هذا الجواب أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه، والنووي في شرح صحيح مسلم، ومحب الدين الطبري في غاية الإحكام في أحاديث الأحكام. الثالث أن تركه صلى الله عليه وسلم لصيام العشر قد يكون خشية أن تفرض على أمته كما نقل عنه في مواضع أخرى، وقد أشار إلى هذا الجواب أبو العباس القرطبي في المفهم، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وأشار إليه قبلهما ابن خزيمة رحمه الله في تبويب صحيحه. الرابع أن تركه صلى الله عليه وسلم لصيام العشر قد يكون لأجل أنه إذا صام ضعف عن أن يعمل فيها بما هو أعظم منزلة من الصوم. وقد أجاب بهذا الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار. الخامس أن عائشة رضي الله عنها قد تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر كاملا، وقد أجاب بهذا الجواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب لطائف المعارف. وقد بحثت عن هذه المسألة في كتب كثيرة في الحديث وشروحه وتخريجاته والفقه ومختصراته ومطولاته ومذاهبه والتفسير وأحكام القرآن والرسائل والأجزاء المتعلقة بأيام العشر وفضائلها وأحكامها وأحاديثها وفتاوى العلماء المشهورين من مختلف العصور والمذاهب وغيرها، وعاودت البحث والمراجعة مرات عديدة، ومع ذلك فلم أقف على أحد ممن تقدم من السلف الصالح باسمه أو ممن بعدهم من الفقهاء المشهورين وأصحابهم أنه قال بعدم استحباب صيام هذه الأيام أو كراهته أو أنه بدعة، وإنما وجدت إشارة من بعض من أجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها كالطحاوي وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي رحمهم الله، قد توحي بوجود خلاف بين العلماء، لكن من دون ذكر لأحد بعينه باسمه، وأخشى أن يكون مرادهم من ذلك هو اختلافهم في صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر لا الاختلاف في مشروعية صيام العشر. وقد جاءت إشارتهم هذه عند الجمع بين الأحاديث الواردة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر وعدمه، حيث فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف وفيها ما هو مختلف فيه. وقد سئل شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله ما رأي سماحتكم في رأي من يقول أن صيام عشر ذي الحجة بدعة، فقال رحمه الله هذا جاهل يعلم. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا إن صيامها يعني العشر ليس بسنة. سبحان الله، أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة. كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى إنه لوأنا أجزي به سبحان الله. لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الرابع صيام ست من شوال لما أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وجاء أيضا من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ومن حديث شداد بن أوس ومن حديث أبي هريرة. وللحافظ العلائي رحمه الله جزء في ذكر طرق هذا الحديث وشواهده ومن خرجه، بل قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من ثلاثة أوجه حتى قيل إنه متواتر. انتهى كلامه. وهو حديث صحيح وقد صححه أو قال بهبوطه جمع كثير من أهل العلم تجاوز عددهم 50 فيما وقفت عليه بنفسي، وقد ذكرت ذلك في رسالة لي بعنوان تبشير الإخوة باستحباب صيام عشر ذي الحجة من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر يوضحه ما أخرجه أحمد والدارمي والنسائي في السنن الكبرى، واللفظ له ابن خزيمة عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام سنة. وهذا الحديث يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، فالشهر بعشرة والستة فالشهر بعشرة أشهر والستة أيام بستين يوما فذلك إثنى عشر شهرا وهو سنة كاملة. وحديث ثوبان قد صححه أبو حاتم الرازي وابن حبان والعلائي والمناوي والألباني وحسنه ابن حجر الهيتمي وملا علي قارئ وذكره الضياء المقدسي في المختارة. وصوم الست من شوال مستحب عند أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن قيم الجوزية في تهذيب السنن أبي داود وإيضاح مشكلاته وابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف. واختلف العلماء القائلون باستحباب صيام ست من شوال في طريقة صيامها على أقوال. القول الأول أنه يستحب لمن أراد صيامها أن يصومها من أول الشهر بعد يوم الفطر متتابعة، وهذا قول أكثر أهل العلم أو كثير منهم، وهو ترجيح صديق حسن خان وابن باز والألباني وابن عثيمين وعبد المحسن العباد، وذلك لأمور منها، وهو الأول أن في المتابعة امتثال للنصوص الآمرة بالمسارعة إلى فعل الخيرات كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال وقد خرجه مسلم. والثاني أن المتابعة أسرع في حصول أجر صيام الدهر، لأن العبد إذا أخر صيام الست قد لا يتمكن من صيامها بسبب موت أو مرض أو عمل. والثالث أن التراخي في صيام الست قد يؤدي إلى التسويف والإهمال حتى يتضايق الشهر ويخرج ولم تكمل بعد أو لم تصم. والرابع أن التتابع أخف على النفس وأنشط لها لأنها لا زالت معتادة على الصيام بترك الطعام والشراب في أثناء النهار. القول الثاني أنه لا فرق في صيامها بين أن يتابعها الصائم أو أن يفرقها من الشهر كله وهما سواء. ونقل عن وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. ووجه هذا القول هو ما ذكره العلامة العثيمين وهو الإطلاق في حديث من صام ستا من شوال حيث قال: والشيء إذا أطلق يجب أن يكون على إطلاقه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ستا من شوال متتابعة بل أطلق. والفضيلة والحمد لله تحصل بالتتابع وبالتفريق، ولكن المسارعة لمن تأمل هي أفضل. وهناك قول ثالث وهو أن الأفضل أن تفرق، وقال به طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وهذا قول مردود بالنصوص الآمرة بالمبادرة والمسارعة إلى فعل الطاعات قبل حلول الآفات. النوع الخامس صيام يوم عاشوراء، لما أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأخرج مسلم عن عبيد الله بن يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، ويعني به رمضان. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم صالح. قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وأكثر العلماء على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ برمضان إلى الاستحباب لما يأتي أولا للأمر بصيامه في غير ما حديث، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب كحديث ابن عباس المتقدم فصامه وأمر بصيامه، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند البخاري أنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. بل قد نقل ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عن الأثرم أنه قال في كتابه الناسخ والمنسوخ، وقد روي من أكثر من 20 وجها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء. الأمر الثاني للتخيير في صيامه بعد أن فرض رمضان، والتخيير دليل إباحة، حيث والتخيير دليل إباحة حيث جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فالتخيير فيه بعد الأمر به، فالتخيير في صيامه بعد فرض شهر رمضان والأمر بصيامه يدل على هذا، يدل على أنه كان واجبا. والأمر الثالث حديث سلمة، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند البخاري واللفظ له ومسلم، حيث قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل بالإمساك، وأمر من لم يأكل بالصيام، ولا يقال مثل هذا في المستحب. وأكثر العلماء على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم وابن المنير وابن حجر العسقلاني كما في فتح الباري، وذلك لأمرين: لحديث أبي غطفان ابن طريف المري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه مسلم. وقال النووي رحمه الله بعده: وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم ليس هو اليوم التاسع، فتعين كونه العاشر. الأمر الثاني أنه مقتضى الاشتقاق والتسمية، حيث سمي بيوم عاشوراء، وصوم يوم عاشوراء بعد فرض شهر رمضان أصبح سنة بالاتفاق. نقل ذلك ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن تيمية في شرح العمدة. ويستحب أن يصام التاسع مع اليوم العاشر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والمراد بصيام التاسع مخالفة اليهود لما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. وإن لم يتيسر صيام التاسع مع العاشر فيصام مع العاشر فيصام مع العاشر الحادي عشر، أو فيصام العاشر ومعه الحادي عشر، لأن مقصود الشرع هو المخالفة لليهود وقد حصلت. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لئن بقيت لأمرت بصيام يوم قبله أو بعده، يعني يوم عاشوراء، وفي لفظ: صوموا قبله يوما أو بعده وبعده يوما، وهو حديث ضعيف قد ضعفه ابن قاسم وابن باز والألباني وغيرهم. وإن كان دخول شهر الله المحرم مشكوكا فيه فيستحب أن يصام ثلاثة أيام: يوم العاشر، ويوما قبله وهو التاسع، ويوما بعده وهو الحادي عشر، ليتحقق العبد أنه قد صام يوم عاشوراء ونال الأجر الوارد في صيامه. وهو قول الأئمة ابن سيرين والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء. النوع السادس: صيام يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إجماعا، نقله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع. ويسن صيامه بما أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من السنة يوم أصومه أحب إلي من يوم عرفة. وقد أخرجه ابن الجعد في المسند والفاكه في أخبار مكة واللفظ له. وإلى استحباب صوم يوم عرفة لأهل الأمصار الذين لم يحجوا ذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. وقال ابن هبيرة: واتفقوا على، يعني الأئمة الأربعة، واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. وهذا يدل على، وكلام الترمذي هذا يدل على أنه مستحب عند جميع أهل العلم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب، إلى أنه لا يستحب صيام يوم عرفة للحاج، بل السنة في حقه الفطر حتى لا يضعف عن العبادة في صعيد عرفة. وقد نسبه إليهم ابن قدامة الماوردي في الحاوي، والنووي في وابن قدامة في المغني، والنووي في شرح صحيح مسلم. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى الصائم، ليتقوى به الرجل على الدعاء. وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. انتهى كلامه. قوله وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة هذا منقول وثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين وغيرهم. وهذا القول أنه لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة هو الصواب لأمرين: أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخرج البخاري ومسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف في موقف عرفة وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. والثاني أنه فعل الخلفاء الراشدين، فعل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، حيث أخرج أحمد والترمذي واللفظ له والنسائي والدارمي في الكبرى والدارمي وابن حبان وغيرهم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وقد حسنه الترمذي وابن قدامة وصححه ابن حبان وابن حزم والألباني. النوع السابع صيام أيام البيض وأيام، وقد قال النووي في كتابه المجموع: وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضا فقال ابن قتيبة والجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها. ويستحب صيام هذه الأيام لما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو داود الطيالسي وغيرهم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وقد حسنه الترمذي والبغوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن والعيني والألباني. وأخرج النسائي واللفظ له وأبو نعيم في أخبار أصبهان وغيرهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض 13 و14 و15. وقد صححه أبو العباس القرطبي والدمياطي وابن الملقن والعيني وابن حجر العسقلاني ومحمد علي آدم، وجود إسناده المنذري وحسنه النووي والألباني. وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس، واختلط أيضا بآخره، فلعل من ثبته وقف له على طريق فيه التصريح. وإلى استحباب صيام هذه الأيام ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم. وقال النووي أجمعت في كتابه المجموع: أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن. قال الماوردي: اختلف الناس هل كانت واجبة في أول الإسلام أم لا، فقيل كانت واجبة فقيل كانت واجبة فنسخت بشهر رمضان، وقيل لم تكن واجبة قط وما زالت سنة، قال وهو أشبه بمذهب الشافعي. النوع الثامن صيام الاثنين والخميس لما أخرجه الترمذي واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، وقد حسنه الترمذي والمناوي والوادعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعبد الحق الشبيلي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني والألباني. وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والنسائي واللفظ له وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما، قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس، قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقد صححه ابن خزيمة والألباني وحسنه المنذري ومحمد علي آدم وذكره الضياء في المختارة، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وغيره وحسنه الترمذي والبغوي وصححه ابن الملقن والبصيري والألباني، ونص على ثبوت هذا المعنى ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نص على ثبوت هذا أبو العباس القرطبي في المفهم وابن باز رحمهم الله تعالى. وقال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس. وقال النووي في المجموع أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم الاثنين والخميس، ونسبه الكساني في بدائع الصنائع إلى عامة أهل العلم. وقال ابن قاسم في حاشية الروض المربي عن هذا الاستحباب بغير خلاف. النوع التاسع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا النوع لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مستحب لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. وأخرج مسلم عن أبي قتادة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. وأخرج مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني من غرة كل شهر 3 أيام، وغرة الشهر هي أوله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني من غرة كل شهر 3 أيام، وغرة الشهر هي أوله. وهذا الحديث قد صححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وابن حزم، وحسنه الترمذي والألباني. وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وجملة ذلك أن صيام 3 أيام من كل شهر مستحب لا نعلم فيه خلافا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه 3 أيام لو اتفق أن تصام في أيام البيض كان أفضل، وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن صيام أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. هذه سنة مستقلة وهذه سنة أخرى، وتلك محلها الأيام المذكورة وهي 13، 14، 15، والأخرى تصام من أول الشهر أو أوسطه أو آخره. وهذا القول هو ترجيح شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وهو الظاهر، ويدل عليه حديث يدل على أنها سنة مستقلة حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وحديث هذا حديث ابن مسعود، وحديث عائشة لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. النوع التاسع صوم شعبان، وهذا أيضا لم يذكره المصنف، حيث أخرج أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصوم في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب وشهر رمضان ترفع فيه أعمال الناس، فأحب أن لا يرفع لي عمل إلا وأنا صائم. وقد صححه ابن خزيمة وذكره الضياء في المختارة، وجود إسناده الإمام محمد ابن عبد الوهاب، وحسنه العيني والبصيري والمناوي والمناوي والألباني ومحمد علي آدم. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صيام رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد خرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه وغيرهم وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فالصواب أنه حديث معلول، وقد أعل من جهتين: الأولى من جهة الإسناد، حيث تفرد به وبالحكم الوارد فيه العلاء ابن عبد الرحمن، حيث تفرد به وبالحكم الوارد فيه العلاء ابن عبد الرحمن، وقد تكلم على تفرداته غير واحد. والثانية مخالفته لما هو أصح منه من الأحاديث، وهذا من جهة المتن، ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة عند البخاري واللفظ له ومسلم مرفوعا: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. وهذا ظاهر حيث دل على جواز تقدم رمضان بثلاثة أيام فأكثر. وثانيا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري ومسلم واللفظ له مرفوعا: أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا أيضا ومن صام بهذه الطريقة فلا بد أن يقع صيامه في النصف الأخير من شعبان. وثالثا حديث عائشة حين سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد أخرجه مسلم وأوله عند البخاري. ورابعا حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران رضي الله عنه يسمع، فقال: يا فلان أما صمت من سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وقد رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري قال أبو عبيد: والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، وهي ليلة 28 و29 و30. وممن نص على إعلال حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا الأئمة أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة الرازي والأثرم، حيث قالوا عنه إنه حديث منكر. ونقل إعلاله عن عبد الرحمن بن مهدي والخليل وابن عدي والبيهقي وابن الجوزي وابن تيمية ومغلطاي والذهبي ومقبل الوادعي، بل قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم العمل به، أما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن ابن مهدي وأحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم. ورده الإمام أحمد بحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين أو يومين، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعف الحديث الوارد فيه. وهذا يعني أن تضعيفه هو قول أكثر أهل العلم. النوع الحادي عشر وهو صيام الأشهر الحرم، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم أشهر الحرم. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان لا يكاد أن يفطر في أشهر الحرم ولا غيرها. وأخرج ابن أبي شيبة عن أيوب ابن عبد الله بن يسار وسليط أخيه قال: كان ابن عمر يصوم بمكة أشهر الحرام. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يصوم أشهر الحرام. والتطوع بالصيام في أشهر في الأشهر الحرم قد نص على استحبابه الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ولم أنظر بعد في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ونص عليه غيرهم. والمكروه إنما هو التخصيص لأجل ذات الشهر، كما يحصل من بعض الناس حيث يخصصون شهر رجب بالصيام لأجل هذا الشهر وليس لأجل، ولا يصومون لأنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها فضل ومكانة ومنزلة. وفي هذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجبيين حتى يفطروا، ويقول إنه شهر تعظمه الجاهلية، أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه. وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.